إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، الإعراض عن الله سبحانه وتعالى يكون سببا للصرع وللسحر وللحسد، وهذه الأشياء قد علمناها، وعلمنا الصرع وعلمنا السحر وأيضا الحسد، والحسد له طرق للعلاج، منها التعوذات الإلهية، ثم بعد ذلك أن يغتسل الحاسد أو العائل فيغسل مغابنه، يعني كالاستنجاء، وقيل عند مربط ما يسمى بالتكة هنا ويديه، ويتوضأ كالوضوء العادي وركبتيه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصب هذا الماء على المحسود من خلفه حبذا لو أنه لم يعلم، ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكفأ الإناء، يعني ثم يقوم بكفء الإناء، يعني بقلب الإناء الذي صب منه الماء. وهناك طريقة أخرى كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أي ومن علاج ذلك أيضا، وقد بينا ذلك من قبل، ومن علاج ذلك أيضا والاحتراز منه، ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه، كما ذكر البغوي في شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا يعني جميلا، فقال دسموا نونته لئلا تصيبه العين، ثم قال في تفسيره ومعنى دسموا نونته أي سودوا نونته. ما هي النونة؟ والنونة هي النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير، والتدسيم أي التسويد، أراد سوده ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين، يعني تأتي بقلم أسود إذا جعلت المرأة، إذا قامت المرأة لغسل صبيها ورأت أنه مليح فتأتي بقلم أسود أو بشيء وتسود نونته أي الذقن. لماذا؟ حتى إذا اتجهت العين تتجه لهذا. ونحن نعلم أن الحسد علاجه أصعب من الصرع ومن السحر والعياذ بالله. وهذا كلام يعني كما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر كما في صحيح الجامع. والسؤال الآن ما هي الأشياء التي يقوم بها العبد حتى لا يصاب بالصرع ولا بالسحر ولا بالحسد؟ وهذا هو الذي يعنينا اليوم، هذا بالإضافة إلى الأذكار العامة كأذكار الصباح والمساء، أيضا بالإضافة إلى أذكار النوم، بالإضافة إلى المحافظة على ورد من القرآن الكريم. فما هي هذه الأشياء؟ بعضها أي من أذكار الصباح ومن أذكار النوم. أول هذه الأشياء وهي التي يسميها العلماء ما يتحرز به المسلم للوقاية، أول حرز الاستعاذة، أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، أي التي في فصلت، أما التي في الأعراف إنه سميع عليم بدون ألف ولام. قال البخاري في صحيحه استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أي هذا الغضب وما يلاقيه من الشيطان. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، أي قال للغضبان تعوذ بالله من الشيطان، فقال أي الرجل غضبان أترى بي بأس أمجنون أنا اذهب. ماذا قال النووي رحمه الله تعليقا على كلام هذا الرجل عندما قال أمجنون أنا اذهب؟ يقول رحمه الله في شرح مسلم هو كلام من لم يفقه في دين الله ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالجنون ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ويحتمل أن هذا القائل كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب. وأما عن تفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالاستعاذة قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهناك فرق بين العياذ بالله واللياذ بالله، يعني فرق بين أعوذ بالله وبين ألوذ بالله. فالعياذ بالله تعالى يكون للاستجارة بالله من المكروه، واللياذ بالله تعالى يكون لطلب المحبوب. يقول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. أعوذ، ما معنى أعوذ؟ أعوذ أستجير وأتحصن بالله برب كل شيء والقادر على كل شيء والعليم بكل شيء وإله الأولين والآخرين من الشيطان إبليس لعنه الله الرجيم المرجوم المبعد المطرود من كل رحمة وخير. ومعنى الاستعاذة سواء عند قراءة القرآن الكريم أو في غيرها، ومعنى الاستعاذة بصفة عامة أستجير وأتحصن بالله ربي من الشيطان الرجيم أن يلبس علي قراءتي أن يضلني فأهلك وأشقى. فيستحب لمن غضب أو خطر بباله خاطر سوء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أول حرز ضد الشيطان أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحرز الثاني أيها الإخوة المؤمنون وهو حرز عظيم، هذا الحرز يقرأه كل مسلم كل يوم، قراءة المعوذتين في الصباح وفي المساء 3 مرات. تقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. هذه قراءة عادية دون نفث أو قراءة أو مسح. أما عند النوم سنرى ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين عند قراءتهما. عن عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، يعني يصلي بنا. قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، قال قل فقلت ما أقول أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حسن كما في صحيح سنن الترمذي، تكفيك من كل شيء، من الحسد، من الصرع، من الجن، من السحر، من الغضب، من أي شيء من هذه الأشياء عندما تتحرز بهذه الأحراز. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان، يعني كان يقول أعوذ بالله من أعين الجان أي الجن، وأعوذ بالله من أعين الإنسان أي الإنس. فلما نزلت المعوذات، فرق بين المعوذتين والمعوذات. إذا قلنا المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وإذا قلنا المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلما نزلت المعوذات أخذ بها وترك ما سواها، صحيح كما في صحيح سنن الترمذي. وفي الصحيحين إذا عند الصباح وعند المساء، يعني بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ولو فرض أن الإنسان نام رغما عنه أو كذا يقولها بعد أن يصلي. أيضا بعد العصر إلى أذان المغرب، أي إلى قبل المغرب، يعني بحيث لا يؤذن للمغرب وإلا أنت متحصن بالأذكار بصفة عامة وبالمعوذات بصفة خاصة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أي السورة كاملة في كل من هذه السور، ثم يمسح بها ما استطاع من جسده، يبدأ بها على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، أي جمع الكفين والنفث والقراءة. هكذا يمسك كفيه هكذا ثم ينفث هكذا ثم يقرأ قل هو الله أحد كاملة، قل أعوذ برب الفلق كاملة، قل أعوذ برب الناس كاملة. ثم يبدأ صلى الله عليه وسلم بعد الجمع والنفث والقراءة يمسح جسده كأنه يغتسل، يعني ما استطاع وليس كل الجسد، يبدأ برأسه ووجهه هكذا ثم هكذا الذراع الأيمن واليسار والصدر وهكذا ما استطاع فقط. هذا يفعله عند النوم، كان يفعله عند النوم صلى الله عليه وسلم. ولو أن عندك صبيا صغيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين بهما أو بالمعوذات، كيف؟ تضع يدك على جبهة الصبي وتقرأ له قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، فلا يصاب بشيء من سحر ولا حسد ولا صرع ولا أي من هذه الأشياء. وهناك حرز عظيم أن الرجل إذا أتى أهله يقول صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، يعني جمع زوجته بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر له مولود لم يمسه الشيطان كما في صحيح الجامع. لو أن الرجل قال هذا الدعاء عندما يجامع زوجته هذا المولود لا يصاب بصرع قط، إذا قال هذا الدعاء قبل أن يجامع زوجته. إذا كان الإنسان لا يحفظ هذا الدعاء يقول باللغة العامية، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذريتي وكذا، يعني إذا كان لا يحفظ. والحفظ أولى. الحرز الثالث قراءة آية الكرسي عند النوم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحفو من الصدقة، يعني يسرق من جرن الصدقة، والجرن كما نعلم هو المكان الذي يجتمع فيه، الذي يجمع فيه القمح قبل أن يدرس ويصفى وكذا وكذا، الأرز هذا يسمى الجرن. أنه أتاه آت يحفو من الصدقة، يسرق من جرن الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة. في رواية أخرى في صحيح البخاري أن أبا هريرة أمسك بالرجل وقال دعني فإن عندي عيال، فترك ولا أعود. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال إنه لا يعود. قال سيعود. ثم في الليلة التالية أي الثانية أمسك به أبو هريرة قال دعني فإني صاحب عيال، عندي عيال. فقال لا تعود؟ قال لا أعود. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال إنه لا يعود. فقال إنه سيعود. في كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. ثم في المرة الثالثة قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله قال إني صاحب عيال، دعني وأعلمك كلمات، دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من هذا يا أبا هريرة؟ ذاك الشيطان، لقد صدقك وهو كذوب. يعني هذا الكلام الذي قاله صحيح لكنه كذاب. فالإنسان إذا قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا تأتيه أحلام مفزعة ولا يأتيه خوف، لأن الذي لا يقرأها قبل أن ينام يرى أحلاما مفزعة كأنه سيقع من فوق شيء عال، أو أنه يرى ثعابين في الأحلام ويرى أشياء مفزعة، فإذا قرأها قبل النوم لا يرى شيئا من ذلك قط. ومما يدل على فضل هذه السورة ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال، والحديث صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. لا يصح الواحد منا الآن أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول ميت صلى الله عليه وسلم ولا في غيابه، لكن عندما يسألك الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا فكان الصحابي يقول له الله ورسوله أعلم. إذا لا يصح الآن أن تقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم فقط. قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله تعالى معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري أي حبا له وقال ليهنك، هكذا بكسر اللام وفتح الياء وسكون الهاء وكسر النون كما في شرح مسلم للنووي رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم بعدما قال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي قال أبي ذلك، قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر يعني ليكن العلم هنيئا لك. قال ابن الملك هذا دعاء له بتيسير العلم له ورسوخه فيه كما في الفتح الرباني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تعالوا بنا نمر مرا سريعا على كل كلمة في هذه السورة العظيمة حتى إذا قرأناها علمنا عظمتها. الله علم على ذات الرب تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، الإله المعبود، ولا معبود بحق إلا الله، إذ هو الخالق الرزاق المدبر، بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. إذن الأمر كله بيد الله، المخلوق لا يملك شيئا أبدا، بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، وما عداه من الآلهة فعبادتها بدون حق فهي باطلة. الله لا إله إلا هو الحي، الحي الدائم البقاء، ذو الحياة العظيمة التي لا تكون لغيره تعالى. القيوم، القيوم القائم بتدبير الملكوت كله، علويه وسفليه، أي ما في السماء وما في الأرض، القائم على كل نفس بما كسبت، القائم بتدبير الخلق وحفظه، القائم بذاته الذي لا يقوم غيره إلا به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني إذا كنت لا تحفظه، يعني تقول يا حي قيوم أسألك كذا، لأن قيل هو أرجح الأقوال في بيان اسم الله الأعظم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، السنة هي أول النعاس، ولا نوم، وهي الغشية الثقيلة، أي أن ربنا سبحانه وتعالى لا ينعس ولا ينام، فإذا نام من الذي يتولى الملك سبحانه وتعالى؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع عنده أحد إلا بأمره، إبطالا لزعم الكفار أن الأصنام تشفع لهم. والسؤال الآن: ما المقصود بالشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف يوم القيامة في أرض المحشر في أن يقضي بينهم، هذه شفاعة بدفع مضرة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة. لكن عموما الشفاعة لها شروط ثلاث: لا تصح الشفاعة من أحد ولا لأحد إلا بهذه الشروط الثلاثة. ما هي؟ أولا أن يأذن الله للشافع حتى وإن كان الشافع هو النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أن يأذن الله للشافع. ثانيا أن يرضى عنه، وقد رضي الله تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، أن يرضى عنه. ثالثا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. ولا يرضى الله تعالى عن الشافع ولا عن المشفوع له إلا إذا كان عمل كل واحد منهما صالحا، أي موافقا للسنة، خالصا أي لوجه الله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما سيعملونه وما عملوه، ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يعلمون شيئا من معلوم الله تعالى إلا بما شاء. ما الذي يعلم من غيب الله تعالى؟ ليس كل أحد، وإنما خص الله تعالى من اصطفاهم بوحيه، فقال إلا بما شاء، إلا بما أنبأ الله به الأنبياء وأطلعهم عليه عليهم الصلاة والسلام. ما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراكا جازما، والله عز وجل يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل وما خلفهم أي الماضي. وكلمة ما من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل، وتشمل أيضا ما كان من فعله سبحانه وتعالى وما كان من أفعال الخلق. وسع كرسيه السماوات والأرض، كما نعلم السماء السابعة، فوق السماء السابعة كرسي الرحمن، الكرسي واسع كرسيه، فوق الكرسي الماء، فوق الماء العرش، والله تعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والله تعالى غني عن عرشه. انظروا هنا، وسع كرسيه السماوات والأرض، الذي يقول إن الله في كل مكان هذا مسكين، لأنه يخيل عليه أن هذه الأرض تساوي شيئا في ملكوت الله أبدا. انظر إلى هذا الحديث بعد أن نبين واسع كرسيه، واسع كرسيه السماوات والأرض بمعنى شمل، يعني أن كرسي الله سبحانه وتعالى محيط بالسماوات والأرض وأكبر منها، كرسي الرحمن محيط بالسماوات والأرض وأكبر من السماوات والأرض. لماذا؟ لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها، لولا أنه أكبر ما وسعها. ولله المثل الأعلى، عندك طبق صغير وطبق كبير، فلا يدخل الطبق الصغير في الطبق الآخر إلا إذا كان الطبق الآخر أكبر من الطبق الصغير. ولله المثل الأعلى، وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن كرسي الرحمن أوسع وأكبر من السماوات والأرض، سبحان الله. وقد روى البيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي؟ كل السماوات السبع في كرسي الرحمن. وكما نعلم الكرسي موضع قدمي الرحمن، لا نشبه ولا نعطل، ولكن نقول له قدم تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. انظروا، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، حلقة قدر التي تفعلها بأصبعيك هكذا، حلقة أو قبل أو مثل الحلق الذي تلبسه النساء، كل هذه السماوات السبع في كرسي الرحمن مثل الحلقة ملقاة أيضا. أين تلقى هذه الحلقة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. ما هي الأرض الفلاه؟ الأرض الفلاه هي الأرض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات. ما بالكم بحلقة في أرض واسعة؟ هذه السماوات السبع هي الحلقة، وهذه الأرض الواسعة شبهت بكرسي الرحمن. إذا علمنا قدر كرسي الرحمن، فما قدر كرسي الرحمن بالنسبة لعظم العرش؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة، أي الأرض الواسعة، على تلك الحلقة، سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع قدمي الرحمن، ولا يعلم كنهه إلا الله تعالى، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده أي لا يجهده ولا يثقله، يحمل الله تعالى السماوات والأرض ولا تساوي شيئا عنده تماما، كما قال بعد الخلق: وما مسنا من لغوب، أي من تعب، وهكذا يحمل السماوات والأرض ولا تساوي شيئا في عظمة الرحمن سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، بل ليست السماوات والأرض فقط، وإنما ولا يؤوده حفظهما، أي لا يجهده ولا يثقله حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو العلي، وهو العلي العظيم. ما معنى العلي؟ العلي الذي ليس فوقه شيء، والقاهر الذي لا يغلبه شيء. وعلو الله عز وجل قسمان، انظر، علو الله عز وجل قسمان: علو ذات وعلو صفات. ما معنى علو الذات؟ فأما علو الذات فإن معناه أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذاته، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، أن الله عز وجل فوق كل شيء بذاته. ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء، أي ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء، يعني يكون في اتجاهه شيء سبحانه وتعالى. وأما علو الصفات فهي ما دل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني أن صفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وهو العلي العظيم، العظيم الذي كل شيء أمام عظمته صغير وحقير. الحرز الرابع ضد الصرع والسحر والحسد ما يلي: قراءة سورة البقرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، رواه مسلم. فإن لم تستطع القراءة فعليك ولو أنك تأتي بشريط للقرآن المرتل في سورة البقرة وتفتحه في البيت، فإن لم يستطع الإنسان أن يقوم بتلاوة سورة البقرة، الحرز الخامس قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة عند النوم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة عند النوم. ففي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. الصحيح أن معناه كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء. قال علي بن أبي طالب: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وهو عند العرش، وإنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان، صحيح كما في صحيح سنن الترمذي. هذا الحديث الآخر الذي أي حديث المقادير، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. مقادير الخلائق: فلان يفعل كذا، فلان يموت كذا، فلان يولد كذا، فلان يفعل كذا، يمشي كذا، ينطق هذا بكذا، كل هذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. أما هذا الحديث الذي معنا يقول صلى الله عليه وسلم: وإنه أنزل منه آيتين، إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وهو عند العرش، وإنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. كيف نقول خمسين ألف عاما ثم هذا الكتاب بألفي عام؟ كما نعلم أولا إن الله كتب كتابا، أي أجرى القلم على اللوح وأثبت فيه مقادير الخلائق على وفق ما تعلقت به الإرادة قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. قال الطيبي
رحمه الله كتابة مقادير الخلق قبل خلقها بخمسين ألف سنة كما علمنا الآن لا ينافي كتابة الكتاب المذكور أي في فضل سورة البقرة بأيفي عام جواز اختلاف أوقات الكتابة في اللوح ولجواز ألا يراد به التحديد بل مجرد السبق الدال على الشرف هنا ولا يقرآن في دار أي الآيات التي تلوناها الآن من سورة البقرة أي من آخر سورة البقرة ولا يقرآن في دار أي في مكان من بيت وغيره حتى ولو في الحانوت أي الدكان ولا يقرآن في دار في مكان من بيت وغيره ثلاث ليال أي في كل ليلة منها فيقربها شيطان فضلا أي عن أن يدخلها قال الطيبي لا توجد قراءة يعقبها قربان طالما أنك قرأت هاتين الآيتين لا يدخل الشيطان أي لا تجتمع القراءة وقرب الشيطان وهذا الحديث يختلف عن الحديث السابق الذي قلناه منذ قليل من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه يعني فلك أن تقرأ هاتين الآيتين وتجمع الفائدتين في نية واحدة والله أعلم لكن تعالوا بنا نعلم معاني كلمات آمن الرسول بما أنزل إليه آمن ما معنى آمن قبلها نقول عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي رواه أحمد قال أرناؤوط في المسند حديث صحيح لغيره آمن الرسول آمن صدق جازما بصحة الخبر ولم يتردد أو يشك فيه قط آمن الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه من القرآن والمؤمنون آمنوا أيضا به كل آمن كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله وملائكته أي آمن بوجود ملائكة الله تعالى المكرمين وكتبه أي وكل آمن بسائر الكتب المنزلة على رسل الله وأنبيائه السابقين ورسله أي وآمن برسله عليهم الصلاة والسلام الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم إما تصريحا وإما ضمنا لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق أي يقول الرسول والمؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله نؤمن بهم جميعا ولا نكون كاليهود والنصارى نؤمن ببعض ببعض يقول الله سبحانه وتعالى عن الرسول والمؤمنين وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا قولك سماع فهم واستجابة وطاعة وأطعنا أمرك أي إذن سمعنا قولك يا ربنا وأطعنا أمرك غفرانك ربنا أي لذنوبنا وإليك المصير أي المرجع بالبعث ولما نزلت الآية التي قبلها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ولما نزلت الآية التي قبلها أي هذه شكى المؤمنون من الوسوسة يعني أحيانا الإنسان مجرد تخيلات أي عنده وسوسة هل يحاسب عليها وشق عليهم المحاسبة بها فنزل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها التكليف أي الإلزام مما فيه كلفة ومشقة تحتمل إلا وسعها إلا ما تتسع لها طاقتها ويكون في قدرتها كيف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أي نفس من البشر لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر ما معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها قال القرطبي رحمه الله نص الله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف يعني أن الله تعالى ما أمرك بأمر ولا نهاك عن نهي إلا وهذا الأمر وهذا النهي داخلان في طاقته ومقتضى إذن إلا في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته إذن بهذا الكلام فلا يتخلف رجل عن صلاة الصبح جماعة في المسجد بدون عذر, ثم يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا؟ لأن هذه الصلاة داخلة في طاقتك أصلا. فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, أي شيء أمرك الله به أو نهاك عنه هذا الأمر الذي على سبيل الوجوب داخل في طاقتك, لأن الله لا يأمرك إلا ما تطيقه, لأن الله تعالى لا يأمرك إلا ما تطيقه. ثم يقول سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا إن نسينا, فتركنا ما أمرتنا به أو فعلنا ما نهيتنا عنه نسيانا منا غير عمد. يعني لأن أحيانا معنى النسيان يكون بمعنى الترك. كيف؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. معنى فنسيتها في سورة طه يعني فتركتها متعمدا, لأن الناسية لا يؤاخذه الله تعالى بالنسيان. إذا النسيان هنا بمعنى الترك, النسيان هنا بمعنى الترك. إذ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا يعني فتركنا ما أمرتنا به نسيانا منا غير عمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, فعلنا غير ما أمرتنا خطأ منا بدون إرادة فعل منا له ولا عزيمة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إصرا أي لا تكلفنا أمرا يثقل علينا حمله وأداؤه, والإصر أي العبء الثقيل كما حملته على الذين من قبلنا كبني إسرائيل حين شددوا, فشدد الله تعالى عليهم وحرم عليهم طيبات أحلت لغيرهم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, أيها الإخوة المؤمنون, لما يعلم العبد معنى الآيات هذا يكون طريقا للخشوع ولزيادة اليقين. هنا يقول الله سبحانه وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, أي لا تحملنا ما يصعب علينا القيام به, وليس معناه لا تحملنا ما لا قدرة لنا على احتماله. لا, ليس معناه لا تحملنا ما لا قدرة لنا على احتماله, لا, وإنما لا تحملنا ما يصعب علينا القيام به, لأن ما لا قدرة عليه لا يدخل في باب التكليف. ما لا قدرة عليه لا يدخل في باب التكليف. فمحال أن يقول الله تعالى لك صل الظهر في السماء السابعة, هذا لا يدخل في التكليف, صح أم لا؟ إذن ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني ما لا قدرة, يعني لا تحملنا ما لا, ليس معناه لا تحملنا ما لا قدرة لنا على احتماله, لأن ما لا قدرة عليه لا يدخل في باب التكليف. وقد علمنا يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلم من تقصيرنا وزللنا, واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة, وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. إذن واعف عنا أي بين العبد وبين الله, واغفر لنا بين العبد وبين العباد, وارحمنا أي في المستقبل. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه, وأن يستره من عن عباده فلا يفضحه بهم بينهم, وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. أنت مولانا أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا, وأنت المستعان وعليك التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بك. فانصرنا على القوم الكافرين أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك, فانصرنا عليهم. قال ابن جرير عن أبي إسحاق إن معاذ رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة وانصرنا على القوم الكافرين قال آمين. وينبغي التنبيه على ذلك في بعض المساجد نادرة وليس هذا بكثير، إذا كان الإمام يقرأ في الصلاة آية فيها دعاء مثل هذه الآيات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره، يقول المأمومون بصوت مرتفع آمين. هذا بدعة، يجهر بعض المصلين بكلمة آمين في مثل هذه المواضع، كجهر بعضهم بكلمة آمين عند سماعهم لقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهذا الجهر أي بكلمة آمين في غير الفاتحة بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. فإن شاء المصلي في تلك الحالة أن يقول آمين سرا فليفعل، وإلا فليصمت. في بعض المساجد بعض الناس عندما يقول الإمام هذه الآيات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا يقولون آمين، كأنهم يقولون آمين وراء الفاتحة، والأئمة الذين يصلون وراءهم لا يمنعون ذلك. هذا قد انتشر الآن في بعض المساجد، وهذا الكلام بدعة. الحرز السادس: قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أولا، ليس فيها يحيي ويميت في هذا الحديث. ثانيا، هذا الدعاء يعني يسمح لك بالزيادة. ثالثا، لو قلته من أول النهار أو من أول الليل أفضل. لماذا؟ الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمح بالزيادة عن 100. في تحفة الأحوذي يقول: عدل 10 رقاب أي ثواب عتق 10 رقاب، أي من العبيد. لما تقول هذا الدعاء في اليوم كأنك أعتقت 10 من العبيد، ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يعتق عبدا واحدا، إذا أعتق عبدا فإن الله تعالى يعتق بذراعه ذراعه من النار، وبرجله رجله من النار إلى آخره، يعتق العبد من النار بعبد واحد، ما بالك بعشرة. وكانت له حرزا أي حفظا، ومعنى من الشيطان أي من غوائله ووساوسه. قال النووي رحمه الله: ظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور في الحديث لمن قال هذا التهليل 100 مرة في يوم، سواء قاله متوالية أو متفرقة، يصح يعني متوالية أو على فترات في اليوم، سواء قاله متوالية أو متفرقة في مجالس أو بعضها أول النهار وبعضها آخرة، لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار ليكون حرزا له في جميع نهاره، وكذا في أول الليل ليكون حرزا له في جميع ليله. ولذلك يا إخواني، رجل كان عليه الصرع، فقام رجل من الصالحين يرقيه بالقرآن، فقال الشيطان: أخرج. قال: أخرج بشرط أن أدخل فيه. فقال: أدخل في إن استطعت. فبكى الشيطان، قال: لماذا؟ قال: لأنك قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة فلا أستطيع أن أدخل فيك. نطق الشيطان وبين أنه ما يستطيع أن يقرب عباد الرحمن. سابعا من الأحراز كثرة ذكر الله عز وجل، وقد تكلمنا في هذا المسجد خطبة كاملة عن ذكر الله عز وجل بما يغني عن التفصيل. وفي حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام يقول صلى الله عليه وسلم: كذلك العبد يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى، رواه الترمذي صحيح كما في صحيح الجامع. ومعلوم أن الذكر يطرد الشيطان. ثامنا من الأحراز الوضوء، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، لكن قال الأرناؤوط في تحقيق جامع العلوم والحكم، قال: سنده حسن وأخطأ من ضعفه. تاسعا من الأحراز الصلاة، فإن الشيطان يبكي لرؤية سجود ابن آدم ويقول كما في الحديث يا ويله أمر بالسجود ابن آدم فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار رواه مسلم. عاشرا العلم أي العلم الشرعي هذا من أعظم الأحراز ضد الشيطان والسحر والربط والحسد كما روي في الحديث بسند ضعيف لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. نعم حادي عشر من الأحراز إمساك فضول النظر والكلام والطعام أي الإنسان لا يكثر من الطعام ولا من كثرة النظر ولا من مخالطة الناس إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس وعموما سد مداخل الشيطان والتي من أهمها الحسد والحرص والغضب والشهوة والشبع والطمع في الناس والعجلة والكبر وفي النهاية كل ما يبعدك عن الرحمن يقربك من الشيطان. وهناك فائدة ما هي إلا أن تأتي إلى المسجد وتقولها هذه حرز لك من أعظم الأحراز ضد السحر والربط والحسد وهذه الأشياء وهي مسكنا ختامه مسك في صحيح سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول هذا غير الدعاء الذي نحفظه الدعاء المحفوظ بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أما دعاء اللهم اغفر لي ذنوبي فيه ضعف. الصحيح بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأنت خارج تدخل المسجد بالرجل اليمنى وأنت خارج تخرج بالرجل اليسرى وتقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك يعني رزقك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. هناك دعاء تقوله عند الدخول إلى المسجد يحفظك الله تعالى طول اليوم خاصة إذا قلته من عند بدءا من صلاة الفجر. ما هو؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال أي راوي الحديث فإذا قال ذلك صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال ذلك أي يقول صلى قال يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال ذلك قال الشيطان أي ينطق الشيطان ويقول قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين واخذ الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.